أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 135. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان جواز الوضوء وسائر استعمالات الماء في الأنهار الكبيرة، وهذه المسألة هي استثناء في الحقيقة مما دل على عدم جواز التصرف في أملاك الغير إلا بطيب نفسه. هذه المسألة جاءت لكي تستثني بعض الموارد التي يجوز فيها التصرف في أملاك الغير رغم عدم رضاهم وعلم المتصرف بالكراهة، فيجوز الوضوء والشرب والصلاة في تلك الأماكن ونحو ذلك. إذن هذه المسألة هي استثناء في الحقيقة مما دل على حرمة التصرف في مال الغير، تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبيرة المملوكة لأشخاص معينين، وبلا فرق بين أن تكون هذه الأنهار هي قنوات أو منشقة من شاط، واحد شاق لنهر من شاط ويصير ملكا له بلا أشكال، فيجوز لأي شخص أن يتوضأ من ذلك النهر رغم كونه مملوكا للغير، يجوز له أن يشرب منه، أن يغتسل فيه، حتى وإن علمنا بعدم رضا مالك ذلك النهر، فضلا عما إذا لم نعلم برضاه أو عدمه، فرغم علمنا بأنه يكره ولا يرضى بالتصرف في مائه في نهره، مع ذلك يجوز لنا أن نتصرف. وهكذا إذا كان هذه الأنهار الكبيرة ملاكها صغار قاصرين أو مجانين، فرغم عدم جواز التصرف في أموال الصغير إلا لمصلحته وهكذا المجنون، مع ذلك يجوز لنا أن نتصرف في أموال هؤلاء إذا كانت من هذا القبيل. يعني مجنون يملك نهرا كبيرا أو صغير يملك نهر كبير، فيجوز لنا أن نتوضأ من ذلك النهر وأن نستعمله في سائر الاستمتاعات الاستعمالات عفوا. ما هو المدرك؟ لماذا حصل استثناء في القاعدة العامة التي تقول لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، وهكذا القاعدة التي تقتضي عدم جواز التصرف في أموال القاصرين إلا لمصلحتهم؟ لماذا هنا جاز التصرف في أملاك هؤلاء رغم علمنا بعدم طيب نفس المالك؟ الجواب هنا، طبعا حصل كلام كثير بين الفقهاء أنه كيف نخرج هذا الحكم، هذا الحكم تقريبا متفق عليه، ولكن ما هو وجهه، كيف نخرجه، شنو الدليل على ذلك؟ لعل عمدة ما يستدل عليه هو السيرة العقلائية، حيث أن سيرة العقلاء قد انعقدت على جواز التصرف في الأنهار الكبيرة رغم عدم رضا ملاكها، وأمثلة ذلك كثيرة. خذ مثالا المشاية اللي يذهبون لزيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، حيث كانوا يمرون بهذه الأنهار اللي تقع في هذه المناطق، الكفل مثلا وغيرها، هذه أنهار يملكها أشخاص معينين، ونجد المتشرع وغير المتشرع يستعملون تلك الأنهار رغم عدم رضا أصحابها. وهذه السيرة لم يرد ردع من الشارع عنها، فتكون ممضاة شرعا، وبالتالي تشكل استثناء في حرمتي، فيما دل على حرمتي التصرف في أمالي الغير إلا بطيب نفسه. فإذا السيرة هي قد انعقدت على ذلك بلا إشكال. قال: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة، سواء على الكلاميين في الأنهار الكبيرة، مو هذه الجداول الصغيرة، هذه الجداول ما يجوز لك تتصرف بها إلا بإذن مالكها، فإذا علمت بكراهتي بعدم رضاه لا يجوز لك التصرف، بل حتى إذا شككت أيضا لا يجوز التصرف، لابد أن تعلم بالرضا. لما تقدم من أنه لا يجوز التصرف في أموال غير إلا إذا علمنا أو كان هنالك فحوى أو كان إذن تقديري، شاهد حال ونحو ذلك، لابد أن تستكشف رضا المالك وطيب نفسه. أما إذا شككت قلنا تستصحب عدم الرضا، فلا يجوز لك أن تتصرف. فإذن هذا الحكم هو في الحقيقة مختص بالأنهار الكبيرة، الأنهار الواسعة، هذه يجوز التصرف فيها رغم عدم رضا مالكها، سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين. مع الشك يجوز، ولما هذا خلاف القاعدة قلنا في غير هذا المورد، مع الشك لا يجوز نستصحب عدم الرضا، بل أكثر من هذا، مو مع الشك، بل وإن علم كراهتهم، حتى لو أعلم أنهم لا يرضون يقولون يا أبي ما يجوز واحد يتوضى من هذا النهار، مع ذلك يجوز أن تتصرف فيه، أو كان فيهم الصغار أو المجانين، مع ذلك يجوز، قلنا للسيرة المنعقدة على ذلك التي لم يرضى عنها شرعا. النقطة الثانية: الأراضي المتسعة اتساعا واسعا، أراضي كبيرة مترامية الأطراف، هذه الأراضي أيضا يجوز الوضوء والجلوس والصلاة وسائر والنوم وسائر التصرفات فيها، هذا كله جائز، وعلمنا برضا مالكها أو لم نعلم، إذا شككنا هم يجوز، بل أكثر من هذا، إذا علمنا بكراهته مع ذلك يجوز لنا أن نتوضأ أو نصلي أو نجلس أو ننام فيها رغم أن المالك لا يرضى. والدليل هو نفس الدليل، أيضا السيرة العقلائية قد انعقدت على ذلك، واضح؟ وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، يعني حتى وإن علمنا بعدم الرضا، في حالة الشك يجوز، في حالة عدم العلم أيضا يجوز. النقطة الثالثة: في غير الأراضي المتسعة اتساع واسع، أرض ما متسعة مو كبيرة جدا، بستان مثلا، هذا البستان مرة يكون مسيج خليل لسور، هنا بلا إشكال لا يجوز التصرف، واضح؟ ومرة لا، غير مسيج ما بيسور، هنا هل حكمه حكم الأراضي المتسعة أم أنه يبقى على القاعدة العامة لا يجوز التصرف إلا بإذن مالكه؟ سماحة السيد هنا يفصل في هذا النحو من الأراضي اللي تكون غير متسعة وما مسيجة، ما بها حجاب، ما بها سور، فيقول: هذه البساتين ونحوها، هذه الأراضي لا يجوز التصرف فيها إذا علمنا بكراهة المالك. إذا علمنا أن المالك لا يرضى دخول هذا البستان فلا يجوز دخوله، ولا يجوز الوضوء فيه أو الصلاة فيه أو النوم أو أي تصرف في هذا البستان إذا علمنا بالرضا، مع عدم بالكراهة عفوا. إذا علمنا بالكراهة لا يجوز. إذا لم نعلم، في حال الشك شككنا، هل المالك يرضى أن نصلي في هذا البستان أو لا يرضى، أن ننام فيه أو لا يرضى، في حال الشك يقول جائز، واضح؟ خلاف من خلاف الغير من الأراضي اللي ما تكون مثل البستان وبهذا الحجم، مثل البيت مثلا أو عرصة محجرة، هذه إذا لم نعلم في حال الشك يجوز التصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز، القاعدة بعد في حال الشك لا يجوز، لابد من إحراز رضا المالك. فإذا البستان لا هو حكمه، البستان غير المحجب اللي ما بيسوق، لا هو حكم الأرض المتسعة اتساعا واسعا، فذيك يجوز وإن علمنا بكراهة المالك، هذا لا، مع العلم بكراهة المالك لا يجوز. ولا هو مثل غيرها من الأراضي تلك مع الشك لا يجوز التصرف، هذا مع الشك يجوز التصرف، واضح؟ فهو برزخ بين الأمرين. زين، إذا ظننا بالكراهة، هذا البستان ظننا مو علمنا، مرة نعلم أن المالك لا يرضى بدخوله، قلنا لا يجوز دخوله. فرض آخر، نفترض أننا لم يحصل لنا علم، لكن نظن أن المالك لا يرضى، هنا يجوز لنا أن ندخل البستان ونصلي فيه أو لا يجوز؟ سيقول أحوط وجوبا لا يجوز، واضح؟ إذا كان مالك البستان قاصر صغير أو مجنون، يجوز دخوله أو لا يجوز؟ سمع السيد يقول أحوط وجوبا لا يجوز دخوله،
يعني سمع الظن لا يجوز، مع الشك يجوز؟
مع الشك يجوز، مع الشك يجوز، مع الظن أحوط وجوبا لا يجوز، مع العلم فتوى لا يجوز. أي هذا قلت هو هذا برزخ راح يصير في غير هذا المورد، مع الشك يجري استصحاب عدم الرضا فما يجوز دخوله. واحد عنده مثلا حديقة، شكيت يرضى أصلي بيها لو ما يرضى حديقة، جواب يقول لك ما يجوز لك الصلاة، لابد أن تحرز وتعلم بالرضا، واضح؟ بستان مع الشك يجوز، مع العلم بالكراهة لا يجوز فتوى، مع الظن بالكراهة لا يجوز من باب الاحتياط. إذا كان المالك صغيرا أو مجنونا هم لا يجوز من باب الاحتياط، واضح؟ نعم. في غيرها من الأراضي، هذه النقطة الثالثة، المحجبة كالبساتين التي غير المحجبة، قلنا المحجبة هذه لا يجوز حتى في حال الشك، حكمها حكم سائر الأملاك. كلامنا في غير المحجبة، لا هي أرض متسعة مترامية الأطراف، لا أرض ما متسعة اتساع واسع وبنفس الوقت غير محجبة، ما مخلي لها سور، ما مسيجيها، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر. شنو ما ذكر؟ يعني الصلاة فيها، الوضوء فيها، الجلوس، الأكل فيها، النوم، هاي اللي ذكرها، لأنه ما يجوز، مع العلم بكراهة المالك، مع العلم لا يجوز، يفهم من هذا مع عدم العلم أنه جائز، في حال الشك يجوز. فإذا مع العلم بكراهة المالك لا يجوز بنحو الفتوى، بل وبهذا تختلف هي عن من؟ عن الأراضي المتسعة اتساعا واسعا، ذيك مع العلم بكراهة المالك يجوز التصرف، هذا مع العلم بكراهة المالك لا يجوز التصرف. وتختلف عن غيرها بيمن، قلنا غيرها من الأملاك مع الشك لا يجوز، بينما هذه مع الشك يجوز. بل الأحوط لزوما الاجتناب عن ذلك، يعني عن التصرفات، إذا ظن كراهته، ظن عندي ما عندي علم يقين 100%، ظنيت ما يرضى المالك، ف70% عندي ظن ما يرضى، 60% أحتمل أنه لا يرضى، فيقول أحوط وجوبا لا تصرف. أو كان قاصرا، مالك هذا البستان مجنون أو صغير ما بالغ، فأيضا أحوط وجوبا ألا تتصرف. ليش هاي الموارد هنا احتاط بها السيد؟ احتاط باعتبار لا نجزم بالعقاد السيرة العقلائية على شمولها لمثل هذه الموارد. السيرة العقلائية جزما انعقدت في الأراضي المتسعة مترامية الأطراف، هذه العقلاء يتصرفون بها، ما يحتاج يرجعون إلى إذن المالك، وحتى لو نهاهم هم يتصرفون. أما مثل هيك موارد بستان وما محجب ومو كبير جدا، أو أرض ما محجب ومو كبيرة جدا، هيك متروكة مو إلا بستان ما بي زرع، فلا نجزم أن العقلاء يتصرفون وانعقدت سيرتهم على أن يتصرفوا في مثل هذا المورد. فعليه مقتضى الاحتياط شنو؟ أن واحد ما يتصرف. وهكذا إذا كان مالك هذه الأرض هو صغير أو مجنون.
زين شيخنا، حتى على مستوى المرور مثلا؟
لا، ذاك مستثنى. قضية الطريق هذا مستثنى، حتى بالأراضي اللي هي صغيرة
وإن كان محجبة
إذا توقف المرور هذا يستثنوا الفقهاء، أن واحد يمر هذا مستثنى. زين، مسألة 136، مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها. هذا المسجد بخزانات للمياه قبل أحواض موجودة، فما ندري هذا الحوض، مرة نعلم أن هذا موقوف على خصوص المصلين، واضح أنه لا يجوز لغير المصلين أن يتوضون بهذا الماء، ومرة نعلم أنه وقف على جميع الناس، يصلي أو ما يصلي هم جائز للجميع أن يتوضوا، ومرة ثالثة نشك هل هذا موقوف على خصوص المصلين أم أنه موقوف على عامة الناس. واضح؟ هاي المسألة جاي تتحدث هنا في حال الشك. وهكذا الخزانات الموجودة بالمدارس والأحواض الموجودة فيها، قبل يسوون كل حوض كل مدرسة يسوون بيها، مدارس الدينية مو مدارس هاي الأكاديمية، مدارس الدينية كل مدرسة تقريبا يسوون بها حوض كر في داخلها يتوضون من عند الطلبة داخل المدرسة بالباحة عادة، هم هدموها بعض هذه الأحواض. فهذا الحوض إذا علمنا أنه موقوف على خصوص طلاب المدرسة أو خصوص طلاب العلم، فلا إشكال غيرهم ما يجوز يتوضى من عنده. وإذا علمنا أنه موقوف على كل الناس، فغيرهم لما يجون زيارة أو يدخلون يحق لهم يتوضون من عنده. وإذا شكينا وهي مسألة ابتلائية، أنه يجون زوار، قبل من كنا بالمدارس يجوننا زوار، هو يتوضون من هذا الحوض لو ما يتوضون. واضح؟ فهنا هاي المسألة ناظرة لحالة الشك، عند الشك في وقفية هذه الخزانات أو أحواض المياه هل يجوز التصرف فيها أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه الوقف ومن حيث كون عام أو خاص يتبع الوقفية وإنشاء الوقفية. فإذا كانت الوقفية عامة فيصير الوقف عام، وإذا كان الوقف عند الإنشاء خاص على جهة معينة فيكون مختص بتلك الجهة. وإذا شككنا في ذلك فمقتضى أصالة عدم جعله على وجه العموم هو عدم جواز التصرف. بالتالي سابقا هو لم يجعل عام لكل الناس، والآن نشك غير المصلين أو غير طلاب العلم يجوز لهم أن يتوضون، قلنا نستصحب عدم جعله بشكل عام ليشمل حتى مثل هؤلاء، وبالتالي يثبت أنه ما مجعول على نحو العموم. هذا نتيجة شنو؟ أنه على نحو العموم ما مجعول. فإذا ما مجعول على نحو العموم غير المصلي بالنسبة للمسجد وغير طالب العلم بالنسبة للمدرسة ما يجوز أن يتوضأ. هذا نتيجة هذا الاستصحاب وأصالة عدم الجعل، وبالتالي لا يجوز لغير المصلين ولغير طلاب العلم أن يتوضوا من ذلك الماء. اللهم إلا، هذا استثناء، إلا إذا ثبت أن هنالك عادة جارية على أنه الكل يجي يتوضأ وما حد يمنحهم. ذول مثلا اللي عندهم محلات يطبون يتوضون، كما مثلا شايفين بعض المساجد بالحويش، مسجد الحمالين إذا شايفه وغيره، هذا دائما مفتوح. طلبة تجي تنطبي درس تأخذ درس، وجرت العادة على أن البقالين الموجودين واللي يشتغلون بالسوق وكذا يجون يتوضون دائما، ما يصلون بس يدخل حماماته ويدخل يتوضأ. فإذا شكينا هذا موقوف على خصوص المصلين لو عام، فأكو عادة جارية على أنه الكل يجي يتوضأ مو بس المصلين ولا بس طلاب العلم، هاي العادة وما حد يمنحهم. هاي العادة الجارية تكشف عن ماذا؟ عن أنه الوقف ما مختص بالمصلين. فإذا أكو عادة جارية من هالقبيل هذا تكشف عن عموم الوقف، فيجوز حينئذ لكل الناس أن يتوضون. واضح؟ قال مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها، أي بمن يصلي فيها بالنسبة للمساجد أو الطلاب الساكنين فيها بالنسبة إلى المدارس الدينية، أو عدم اختصاصها، ما ندري مختصة لو ما مختصة، مختصة لو عامة، شنو الحكم في حال الشك؟ قلنا مع العلم، اي بس هذا مع العلم واضح انه شنو ما يجوز، علم بالعموم او بالخصوص. بالخصوص اذا علمنا بالخصوص ان الوقف خاص فغير الموقوف عليه ما يجوز ان يصرفه، واذا علمنا بعموم الوقوف فالكل يجوز ان يتصرف ويتوضا. كلامنا في حال الشك، هاي المساله ناظره إلى حالة الشك. فالحكم قال لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص، أو كل من يريد مع عدم منع أحد، ما حد يمنحه. صنف خاص شنو؟ كما مثلا هو مسجد نشوف أنه طلاب العلم يتوضون مو بس المصلين، بس طلاب العلم يسمحون لهم، فهذا يكشف عن أنه ما خاص بالمصلين وإنما يشمل طلاب العلم. غيرهم بعد ما يحق لهم يتوضون. واضح؟ فإذا أكو عادة جارية على هذا يكشف عن عموم الوقف للمصلين ولطلاب العلم، أما غير ذول الصنفين ماكو. أو لا شفنا أكو عادة جارية الكل يتوضى، طلاب العلم والمصلين وغيرهم الناس الموجودين بالسوق وأي واحد يجي يتوضى ويطلع وما حد يمنحهم، هذا يكشف عن العموم لجميع الناس. لذا يقول إلا مع جريان عادة بوضوء صنف خاص، أو كل من يريد مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ تكشف العادة عن عموم الإذن.